بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكر الشيخ رحمه الله الأصل الأول من الأصول التي جمعها في كتابه هذا. والأصل الأول تحدثت عنه في المجلس السابق، وهذا هو مجلسنا الثاني، ولا زال الحديث متصلا حول الأصل الأول، وهو إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وتحدثت معكم عن معنى الإخلاص، وعن شروط قبول العمل، وعن ركني العمل المقبول، وأن العمل لا بد له من إخلاص، وأن التوحيد هو قمة الإخلاص. والإخلاص هو أن تتجه بعبادتك من صلاة وطاعة ودعاء وزكاة واستغاثة وتوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. ويريد المصنف بالإخلاص هنا أيضا ترك الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة. يريد المصنف، وهو ما يركز عليه هنا، يريد ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. فمطلق الإخلاص لله تعالى في العبادات كلها لا بد منه، ما من عبادة إلا ولا بد أن تخلص لله فيها حتى تقبل منك يوم القيامة. والإخلاص لله في العبادات بأن توحده فيها، ولا تجعل له ندا، بل تتجه بالعبادة لله وحده. فالإخلاص أصل لا بد منه. إذن على العبد أن يعلم أن من العبودية أن يخلص لله في قصده ونيته، ويخلص لله في المحبة، فلا يحب أحدا كحب الله، بل حب الله يكون في القمة، لا يشترك فيه بشر مهما علا وارتفع قدره. ويخلص لله في التعظيم، يكون الله الأعظم في القلب، ويخلص لله في الظاهر والباطن، فلا يبتغي بعبادته إلا وجه الله، فلا يبتغي بعبادته إلا وجه الله للوصول لرضاه ودار كرامته. بغير هذا لا ينجو العبد، لا بد من هذا، وإلا يذهب العمل هباء منثورا يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عدد جملة من العبادات والأعمال، يرحمك الله، تكون لله وحده. وقال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم، أي بقلوبكم، أنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. وهذا دليل على وجوب الإخلاص لله، وأنه من دون الإخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. وليوضح لكم الآية أكثر، الآية التي قبل هذه الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه الآية بيّنت الحث على التوبة النصوح، والآية التالية وأنيبوا إلى ربكم بيّنت أسباب المغفرة. ولذلك يقول العلامة المفسر عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ولكن لمغفرته ورحمته أسباب، إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد. فهلم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم. ولهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليه، فقال: وأنيبوا إلى ربكم، أي بقلوبكم، وأسلموا له، أي بجوارحكم. إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص، وأنه من دون الإخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. يقول السعدي رحمه الله: ولما كان نازلا، أي القرآن، من الحق سبحانه مشتملا على الحق لهداية الخلق على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله. فلهذا قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، أي أخلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة والشرائع الباطنة، الإسلام والإيمان والإحسان، بأن تفرد الله وحده بها، وتقصد به وجهه لا غير ذلك من المقاصد. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. هذا تقرير للأمر بالإخلاص، وبيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه، والإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده، وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها دون الشرك به في شيء من العبادة، فإن الله بريء منه وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مشق للنفوس غاية الشقاء. فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص نهى عن الشرك به وأخبر بذم من أشرك به، انتهى كلامه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، يعني أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في هذا الحديث ترهيب من الرياء في العبادات، والتحذير من صرف العبادة لغير الله. إذن لا شك أن التوحيد إخلاص لله، ومن حقق التوحيد بصدق فقد حقق إخلاص الدين لله. ونصوص الكتاب والسنة تحث على ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبعث لتحقيق التوحيد الخالص لله، لإخلاص العبادات والدين لله وحده. وبعث لسد أبواب الشرك والسبل المؤدية إليه، لذا كان يحذر من ذلك غاية التحذير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام، تحدث معه، فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد، ما شاء الله وشئت، استعمل معه واو لتفيد الإشراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، وفي رواية عدلا، لا بل ما شاء الله وحده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه في بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، لا بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئة الله بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بحرف يقتضي التسوية بينهما، وهو حرف الواو، وشدد النكير عليه، واعتبر هذا القول من اتخاذ الند لله. أجعلتني لله ندا، يعني عدلا مساويا، مشيئتي أنا إنسان ومشيئة الله عز وجل لا، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من البشر، خاصة الميت الذي لا حول له ولا قوة عندما يدعى ويستغاث به من غير الله. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون الشرك والنفاق وينشدون الإخلاص لله. واسمعوا لهذا الحديث عن أنس بن مالك قال: غدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ ما جرى؟ وما ذاك؟ قالوا: النفاق، النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده، وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق، إذن ليس في نفاق. ثم عادوا الثانية، شوف الخوف، خوف من النفاق الشرك. ثم عادوا الثانية فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق. ثم عادوا الثالثة، مرة ثالثة، فقالوا: يا رسول الله، هلكنا ورب الكعبة. قال: وما ذاك؟ قالوا: النفاق. قال: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله؟ قالوا: بلى. قال: ليس ذاك النفاق. الآن يريدون يبينون كيف وقعوا في النفاق. قالوا: إنا إذا كنا عندك كنا على حالة، وإذا خرجنا من عندك همتنا الدنيا وأهلونا، يعني عندك بالإيمان والخوف من الله وكمال الإيمان، ونرجع للأهل وننشغل بالأولاد والعمل، فيتغير الحال، يتغير الإيمان، فهذا اعتبروه نفاقا فخافوا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم إذا خرجتم من عندي تكونون على الحال الذي تكونون عليه لصافحتكم الملائكة بطرق المدينة. ما يمكن الإنسان يبقى على درجة. لذلك هذه من أدلة، أدلة أهل السنة ومعتقد أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، لا يبقى على درجة، يزيد وينقص. ولذلك طول اليوم في عبادات، في صلاة، في ذكر، في قراءة قرآن، في ذكر بعد الصلاة، في ذكر دخول المنزل، خروج من المنزل، أذكار الصباح، أذكار المساء، حتى ترفع هذا الإيمان. ويريد أن يبين لهم أنه لا يبقى الإنسان، بل قد ينزل إيمانه، ينشغل، يغفل، لكن يعود فيجدد. وبين لهم أن هذا ليس هو النفاق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. يحذر من الشرك الذي يعمل نوع من الغبش في الإخلاص، يربك الإخلاص، النفاق والشرك. وعن أبي هريرة أيضا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله وحده، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحلف: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. إذن الإخلاص أن تكون العبادة لله وحده، ويكون العمل لله وحده، فلا يقصد بالعمل غير الله، ولا يقصد بالعبادة غير الله، ويكون العمل على دليل قائم، أي بما جاء به الدليل، بما جاء به القرآن والسنة، فهذا هو حقيقة التوحيد الذي دلت عليه كلمة لا إله إلا الله، لذا تسمى كلمة الإخلاص. فمن أقر أنه لا إله إلا الله عليه أن يخلص لله. هي ليست كلمة تقال فقط، لابد من عمل يترتب عليها عمل، ولذلك كفار قريش لم ينطقوا بها، أبوا. لماذا؟ عرب يفهمون المعنى، يفهمون إذا نطقوها ترتب عليها عمل. فمن أقر ونطق أنه لا إله إلا الله عليه أن يخلص لله في الطاعة والعبادة والعمل، فلا شرك ولا رياء ولا نفاق. هذا من ثمار التوحيد العظيمة. لذا ترى عبادة الموحد أفضل وأرقى من عبادة غير الموحد. الموحد تجد صاحب إيمان، صاحب خوف، صاحب خشية، صاحب سنة، صاحب دليل، يخاف الله في السر والعلانية. موحد دخل التوحيد إلى داخله فخالط بشاشة قلبه، فهذب إيمانه. فتحقيق التوحيد هو الإخلاص، وقمة الإخلاص فهو إخلاص الدين لله. فالعبد متى أخلص لله في كل أعماله كانت إرادته خالصة لله وحده متجها بها إلى الله، فمتى عبد الله وحده فهو مخلص، ومتى عبد الله مخلصا دون نفاق فهو مخلص، ومتى عبد الله باتباع الأدلة دون الابتداع في الدين فهو مخلص، ومتى خاف الله وترك الذنوب والمعاصي فهو مخلص. فالذي يحقق التوحيد بحق يجتنب ذلك كله، وبذا يكون أخلص الدين لله وحده، كما قال المصنف الشيخ رحمه الله: إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. هذا أصل في غاية المكانة، قد غفل الناس عنه، قد غفل الناس عنه. فعلا أصل من الأصول التي لا بد أن تنتبه لها وتستصحبها. قوله رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. لما بين المؤلف رحمه الله إخلاص الدين لله، لا سيما في باب التوحيد بإخلاص التوحيد لله وحده، وبين أن الله بين ذلك في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي منه، أراد المصنف أن يبين ما هو ضد الإخلاص بالتوحيد، وهو الشرك. أي المعنى بين الله الإخلاص والتوحيد وأظهره، وكذلك بين ضده وهو الشرك بالله تعالى. الشرك في الحقيقة اتخاذ الند مع الله، الشرك في الحقيقة اتخاذ الند مع الله، سواء أكان هذا الند في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. الند في الربوبية: الله هو الذي يرزق، هو الرب الخالق، فمن قال الولي يخلق أو فلان يخلق جعل لله ندا في الربوبية، والألوهية أن تتجه بالعبادة لله، تأله توحده بالدعاء والاستغاثة والطلب، العبادة تصرف العبادات له، ولا تجعل واسطة ولا شريكا. فإن جعلت في هذا إذن جعلت لله ندا في توحيد الألوهية، وهو الأساس الذي نزلت لأجله الرسل. وكذلك في الأسماء والصفات، له الصفات سبحانه، الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو المدبر للكون. لا ينبغي أن يعتقد إنسان أن الأقطاب تجتمع ولو في السنة مرة تدبر الكون، لا يكون، لا يكون هذا. إذن الند، لا نجعل لله ندا، لا نتخذ له ند. إذن بماذا نعرف الشرك؟ الأقطاب، وإن كنت لا أريد أحد يعني يقطع الأفكار، معتقد عند المتصوفة، أولياء معينون لهم مكانة يجتمعون ويقررون ما في الكون في السنة مرة، يسمونه قطب القمة، يعني هذا تدور حوله العبادات وغير ذلك. هذا والعياذ بالله اتخذوهم أندادا. الله هو الذي يدبر الكون، الآمر الناهي سبحانه يأمر الملائكة، وهو الذي عنده القضاء والقدر، ليس عند أحد من البشر مهما بلغ ولو كان نبي. إذن بماذا نعرف الشرك؟ أن تجعل لله ندا فتصرف له نوعا من أنواع العبادة للند، فتدعوه كما تدعو الله، أو تخافه أو ترجوه أو تحبه كحب الله. أن تجعل لله ندا فتصرف له نوعا من أنواع العبادة فتدعوه كما تدعو الله، أو تخافه أو ترجوه أو تحبه كحب الله. إيش ترجو من غير الله؟ ما يستطيعه الإنسان، لكن ما لا يستطيع له. بعض الناس يذهب عند الأموات يكتب رسالة، أريد كذا أريد كذا أريد كذا، يرميها ويذهب، والله هذا ولي. اصرف رجاءك لله، هذا لا يستطيع أن يعمل لك شيئا، هو في حالة، إن كان في نعيم فهو في نعيم، وإن كان في عذاب فهو في عذاب. ولا تخشى إلا الله، لا تخاف كخوف المشركين من الآلهة والأصنام، أو خوف عباد القبور من الأولياء أن يضروهم أو ينفعوهم فيذبحون لهم وينذرون لهم وارضوا عنا، كما يفعل بعض المشركون الآن. إله المطر موجود حتى الآن، إله الريح يرقصون له ويذبحون له، يخافون أن يبعث عليهم ريحا، إله الريح، وإله المطر أول السنة يدعون ويرجون ويذبحون له، وقد يذبحون أبناءهم كي ينزل عليهم المطر وترضى عنهم الآلهة. صرف الخوف والرجاء لغير الله جعلته ندا، أو تخاف من الكواكب أو تخاف من النجوم، اجعل خوفك من الله. هذه مخلوقات هي مدبرة بأمر الله، وهذا مع الأسف موجود حتى لا. إذن أن تجعل لله ندا، الند النظير أو الشبيه شبه من المخلوقين بأن يعمد الإنسان فيجعل نداً لله فيعبده كما يعبد الله أو يحبه كحب الله، يستوي في قلبه حب الله وحب الند ويخافه كخوفه من الله، وما هو إلا مخلوق مرزوق مدبر مثل الذي اتخذه ندا. قال الله تعالى: يا أيها الناس، شوفوا خطاب لكل الناس، ما قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي الآن يثبت لكم الربوبية والألوهية، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ما هي النتيجة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تكفينا هذه الآية للرد على الملحد والمشرك. أليس اليوم عندنا ملحدون؟ مسلم يلحد يقول خلاص ما في إله، يلا اثبت لي في إله، كيف من أبناء المسلمين يتغير فكره ينقلب قلبه. نقول لهذه الآية، هناك كثير، تأملوا هذه الآية، النداء بحرف النداء، يا ينادي الله عز وجل، ما قال يا عبادي ولا قال يا أيها الذين آمنوا، قال يا أيها الناس، نداء لكل البشر، نداء بالتوحيد، بالتوحيد وعبادة الله وحده، والنهي عن اتخاذ المثيل والنظير لله. ينادي عباده سبحانه، يريد أن يقول فاعبدوني فأنا ربكم، فأوجب عبادته وحده له لا شريك له، بدليل يقول أنا الذي خلقتكم جميعا السابق واللاحق منكم، والدليل على وجوب عبادتي أنا فقط بأنه سبحانه هو ربهم الذي خلقهم ورباهم بأصناف النعم. أولا خلقكم بعد العدم، وخلق الذين من قبلهم، وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، ومن النعم بأن جعل لكم الأرض فراشا مهدا تستقرون عليها، مفروشة مبسوطة، لو كانت كلها تلال وهضاب وجبال وين تعيش، وين تسكن، وين تمشي أنت الآن عشان الشق طريق في الجبل، كم تحتاج أموال وجهود وعمل حتى شوي تقطع من الجبل. طيب والأرض المفروشة تبني عليها وتزرع عليها وتحصد عليها فتستخرج الثمرات. ذكركم بأكبر نعمة، بأن جعل لكم الأرض فراشا مهدا ممهدة مفروشة تستقرون عليها، فيمكن الانتفاع بها بالبناء، بناء الأبنية والمساكن والزراعة والحصاد والحراثة والتنقل من محل إلى محل. وجعل السماء أيضا بناء لمسكنكم، وأودع في السماء من بديع خلقه مما فيه منافع للناس كالشمس والقمر والنجوم والسحاب، الغلاف الجوي الذي يحمي الأرض والناس من ملايين الشهب والكويكبات والنيازك. قبل فترة مر نيزك أو كوكب، العالم وضع أيديه على يده على قلبه، كل الناس وين سيسقط؟ سيعبر؟ سيمر؟ علماء الفلك يقولون ألوف الكواكبات تحيط بالأرض، بعضها أكبر من الأرض، لو سقط يعادل القنبلة التي أسقطت على هيروشيما ألوف المرات، وإذا سقط في دولة لا تصلح للسكن ينسفها نسف. هذا واحد. والشهب هذه، فهذا الغلاف الجوي عندما يدخل مثل الحارس، عندما يدخل النيزك يحتك يذوب إلى أن يصل للأرض قد ذاب، ولو سقط يسقط قطع. ومن رحمة الله بعباده غالب النيازك اللي تسقط في الأراضي القفر الصحراء والجبال، لذلك عندما يريد علماء الفلك أن يدرسوا النيازك وأنواعها يذهبون للبراري والصحارى والقطب الشمالي والقطب الجنوبي. واحد يسقط إيش يعمل؟ لذلك من النظريات لا أظنها تصح أن نيزك واحد قتل الديناصورات في الأرض أهلكها، إنه سقط صارت على الأرض كلها غمامة وغازات فسحقها سحقا. طبعا نظرية لا نظنها كذلك، الله أعلم بما حدث. إذن أليس هذا نعم السماء بناء بما فيها من خير للعباد؟ هذا كله وجد بدون خالق، وهذا الذي خلق هذا كله يجعل معه ندا غيره. السماء بناء والأرض فراش مفروشة، والسماء ممطرة تنبت الأرض الثمرات والخيرات كالحبوب والثمار والفواكه والزروع المختلفة، يأكل منها الناس والدواب، وكل هذا الرزق رزقا لكم ترزقون منه وتتقوتون وتعيشون وتتاجرون وتفكهون. بعد ذلك اعبدوه وحده، آمنوا به وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ولا تجعلوا لله له ندا مثيلا، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له نهي ينهاكم الله نهيا قاطعا أن تجعلوا لله أشباها ونظراء من المخلوقين كالأصنام أو البشر أو القبور أو الأولياء، تعتقدون فيهم القدرة على النفع والضر، أو تجعلونهم واسطة، أو تنادونهم وتعبدونهم من دون الله وتحبونهم كحب الله، وتصرفون لهم العبادات كالدعاء والاستغاثة والنداء والطلب والذبح كما تصرف لله، وهم خلق لا حول لهم ولا قوة، أو جماد تصرف العبادات للجماد كالأصنام والأحجار، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فلا ينفعونكم ولا يضرون، أإله مع الله؟ قال رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك. الشرك نوعان، من حيث الأكبر والأصغر. النوع الأول الشرك الأكبر، والشرك الأكبر صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. وغالبا عندما يعرف العلماء الشرك يريدون بالأكبر، لأنه هو الأساس، هو الأهم، هو الإشكال عند الناس. والشرك الأكبر إذن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، وبعبارة أدق كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة. كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، هذا يحتوي معنى صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، كأن يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يدعو غير الله، أو يدعو غائبا لتقديم العون والمدد أو الفرج أو المخرج. هذا يدخل في الشرك الأكبر. وهذا النوع أيضا يتضمن معنى التسوية، أي بمعنى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن سوى الخالق سبحانه بغيره من المخلوقين فيما هو من خصائص الله، سواء في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، فقد أشرك. لذلك لا يسوى الله عز وجل بخلقه فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو ما سمي في الكتاب والسنة شركا ودلت الأدلة على أن المتلبس به لا يخرج من الملة، لا يخرج من دائرة الإسلام. ما سمي في الكتاب والسنة شركا ودلت الأدلة على أن المتلبس به لا يخرج من الملة، أي ما لم يصل إلى الشرك الأكبر، نحو ما ورد في الشرع من تسمية بعض الذنوب شركا. بعض الذنوب سميت شركا ولكنها من الشرك الأصغر، لكنها من الشرك الأصغر، فهو إذن عمل الشرك الأصغر عمل قولي أو عملي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك، لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة. مثل ماذا؟ الحلف بغير الله، لكن لابد من قيد، ليس مطلق الحلف، لا. ما هو الحلف اللي يكون شرك أصغر؟ الحلف بغير الله مع عدم اعتقاد أن لغير الله من العظمة ما يماثل عظمة الله. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يراد الشرك الأصغر مع القيد الذي ذكرناه، فالذي يقول والنبي وحياتك ورأسك لا يريد أن يسوي بالله، هذا الشرك الأصغر. ولكن هذا درج على الألسنة، دارج على الألسنة، ويريد أن يقنع المخاطب بقوله، ففي ظنه يحلف له بشيء يقنعه، حياته ورأسه النبي. وكان يكفي أن تحلف بالله لا أعظم من الله. فهذا الذي دارج على الألسنة لا يقصد به أن يتوصل بالمحلوف إلى درجة المولى، هذا هو الشرك الأصغر، كقول الرجل والنبي وحياتك ورأسك والنعمة اللي أمامك وغلاطك ورأس عيالك والكعبة وحياتك الغالية وحياتي الغالية، هذا كله ينبغي أن يترك، لا يجوز، وإن كان من الشرك الأصغر. ومثله أيضا الرياء، وقيد بعض أهل العلم قال الرياء اليسير أو يسير الرياء. و والرياء خطير جدا، لأن يدب إلى القلب دبا يتخلل، وهو من سلاح إبليس الخطير. قد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمال ولكن تذهب عنه بسبب الرياء. احذروا الرياء، خطير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا، يعني يقول للمرائين، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وكان السلف يخافون من الرياء كما ذكرت لكم الأحاديث. وقال إبراهيم التيمي: ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. ما عرفت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. فاحذر أن يخالف قولك عملك، احذر. تأمر الناس بالتقوى وأنت لا تتقي الله، تأمر الناس بالزكاة وأنت لا تزكي، تأمر الناس بحسن معاملة الزوجة وأنت لا تعامل زوجتك بحسن معاملة، رياء. تذهب للحج لأنك تجامل فلان، رياء. يقال لك اذهب إلى فلان الذي عملت لأجله، ولذلك السلف كانوا يخافون هذا. أو تترك العمل خوفا من الرياء. أحيانا الشيطان يأتيك من هذه الناحية، يقول لك لا تطيل في الصلاة، سيقال لك مصلي، إذا تركت دخلت في الرياء. فلا بد من أن توازن. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فاحذروا إخواني الشرك، فإنه خطير جدا، الصغير والكبير. وحتى الصغير قد ينميه الشيطان في الإنسان بخطواته فيوصله إلى الكبير. لذلك يقول بعض العلماء: يسير الرياء قد يتحول إلى شركا أكبر كبير. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المشرك لا ناصر له يوم القيامة، فإذا حرمت عليه الجنة فلا دار له إلا الدار الأخرى وهي النار، لا ريب أنه سيخلد فيها، والخلود في النار خسارة كبيرة، يخسر الإنسان نفسه وأهله والنعيم ودار الكرامة. قال الله تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. اعبدوا أي شيء، بقر، بشر، أصنام، كواكب، اعبدوا ما شئتم من دونه. فاعبدوا ما شئتم من دونه، ما هي النتيجة؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. أين سيذهبون؟ فوق نار، تحت نار، يمين نار، شمال نار، أين سيذهبون؟ الله غني فاعبدوا ما شئتم من دونه، اشركوا كما تشاءون. النتيجة قل إن الخاسرين، أكد خسرانهم بنون التوكيد، إن الخاسرين، إن، أي الخاسرين حقيقة. من هم؟ خسروا أنفسهم. كيف؟ حرموها الثواب والنعيم والراحة، جسد في الجنة يتنعم ويأكل ويشرب ويزداد جمالا، ولا في النار يحترق وينكوي؟ أليست هذه خسارة للنفس؟ شوف التعبير القرآني، خسروا أنفسهم، حرموا الثواب والنعيم والجنة، وفوقها بعد وأهليهم. في حد يتمنى يخسر أهله، أطفاله وزوجته؟ تتنعم معهم في الدنيا، يوم القيامة تخسرهم؟ طيب كيف تخسرهم يوم القيامة؟ يفرق بينك وبينهم إن وقعت في الشرك، أو وقعوا في الشرك. فيشتد عليك الحزن والهم والخسران. والخسارة هنا تكون بطريقين أو بطريقتين، إحداهما المشرك، إن كان مشركا وهم مؤمنون فرق بينه وبينهم، فهم إلى الجنة وهو إلى النار، فلا يتمتع بهم فخسرهم. والطريقة الثانية، إن كانوا مشركين مثله دخلوا النار معه، لا يستفيد منهم، لأن كل أمة تلعن أختها، ومن شدة العذاب ما حد فاضي لزوجة وعيال، لأن كل أمة تلعن أختها، ولأن كل مشغول بآلامه وعذابه وهوانه وضيق معيشته، لا ينفعه اجتماع أحد معه، فيرى نفسه وحيدا في النار. أنت اليوم تشعر بهم، ممكن تجلس مع أصدقائك ترتاح، تفرج عن نفسك، تجتمع معهم، تتكلم، ترتاح، هذا ما ينفع في النار. فإذا كبكبوا في النار لا ينفع، الكل يتألم. إن الشرك خطير وخفي، قد يدب إلى القلب وينفذ له. إذا قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شوف التعبير القرآن كيف عبر الله عز وجل، الكلام دقيق عربي يحتاج إلى فهم. أي اجعلني وبني جانبا بعيدا عن عبادة الأصنام والإلمام بها، يعني هم في مكان وأنا في مكان بعيد، جنبني، اجعلني جانبا بعيدا عن الشرك. ما قال وامنعني، ما قال وامنعني وبني أن نعبد الأصنام، كلمة أقوى في التعبير في اللغة عند العرب، ليس فقط المنع، بل اجعلني في جانب والشرك في جانب، وهذا أبلغ في البعد عن الشرك. هذا هو التعبير القرآني. إذن هذا معنى قول المصنف وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، هذا معنى كلامه. وهكذا نكون قد انتهينا من الأصل الأول، ونبدأ إن شاء الله، وهو المؤلف رحمة الله عليه قال: وأظهر لهم الشرك بالله، وبيّن أن الله عز وجل بيّن الإخلاص وبيّن الشرك، وذكرت لكم الأدلة من القرآن والسنة كيف أن الله بيّن للناس الإخلاص وكيف بيّن لهم الشرك، فهو سبحانه أقام الحجة على عباده. ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنتكلم عن الأصل الثاني من أصول من الأصول الستة، نرجو الله أن يهيئ لنا ذاك اليوم وأن يسره لنا. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيرا.